بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الحيض. لا حيض قبل تمام 9 سنين، لأنه لم يثبت في الوجود لامرأة حيض قبل ذلك. وقد روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. وقال الشافعي رحمه الله: رأيت جدة لها 21 سنة ولا بعد 50 سنة، لقول عائشة رضي الله عنها: إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض، ذكره أحمد. وعنه: إذا تكرر بها الدم فهو حيض إلى 60، وهذا أصح، لأنه قد وجد قاله في الكافي. قال رحمه الله: ولا مع حمل، فإن رأت الحامل دما فهو دم فساد، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سبايا أو طاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرئ بحيضة، يعني تستعلم براءتها من الحمل بالحيضة، فدل على أنها لا تجتمع معه. وأقل الحيض يوم وليلة، لأن الشرع علق على الحيض أحكاما ولم يبين قدره، فعلم أنه رده إلى العادة كالقبض والحرز، وقد وجد حيض معتاد يوما ولم يوجد أقل منه. قال عطاء: رأيت من تحيض يوما وتحيض 15. وقال أبو عبد الله الزبيري: كان في نسائنا من تحيض يوما وتحيض 15 يوما، وأكثره 15 يوما لما ذكرنا، وغالبه 6 أو 7، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش: تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7، ثم اغتسلي وصلي 24 يوما أو 23 يوما كما يحيض النساء، ويطهرن لميقات حيضهن وطهرهن، صححه الترمذي. وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما. احتج أحمد بما روي عن علي رضي الله تعالى عنه أن امرأة جاءت وقد طلقها زوجها، فزعمت أنها حاضت في شهر 3 حيض، فقال علي رضي الله عنه لشريح رحمه الله: قل فيها. فقال شريح: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته فشهدت بذلك، وإلا فهي كاذبة. فقال علي رضي الله عنه: قالون، أي جيد بالرومية. وهذا اتفاق منهما على إمكان 3 حيضات في شهر، ولا يمكن إلا بما ذكر، وغالبه بقية الشهر، لأن الغالب أن المرأة تحيض في كل شهر حيضة، ولا حد لأكثره، لأنه لم يرد تحديده في الشرع، ومن النساء من لا تحيض.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. الحيض شيء يختص بالنساء، ولكن لا بد من البحث فيه، ولا بد من معرفته ومعرفة أحكامه، وذلك لأن كل من الرجال يحتاج إلى معرفة الحيض لما يكون له مع امرأته، وكذلك ليعلم نساءه، وليعلم أيضا من عنده من النساء. ذكروا أن هذا الحيض دم طبيعة وجبلة خلقه الله تعالى في قعر الرحم لحكمة عظيمة، وهي تغذية الحمل، تغذية الجنين ما دام في الرحم. فإن هذا الحيض يكون غذاء للولد ما دام في الرحم، يتغذى به مع سرته، وينبت عليه جسده، وينمو إلى أن يتم تخليقه ثم إذا ولد المولود وإذا الرحم مشتمل على ما زاد من ذلك الدم عن غذاء الجنين، الغذاء قد يكون محددا وبقية الدم يحتبس في الرحم زمن الحمل، فإذا ولد خرج ذلك الدم المحتبس ويسمى دم نفاس، يخرج شيئا فشيئا إلى أن ينتهي، وإذا انتهى توقف دم الحيض ينقلب لبنا، بحيث أن التي ترضع من ثدييها إلى تحيض، هكذا عادة النساء، إلا أن بعض النساء يكون إرضاؤها قليلا فتحيض، أو يكون دمها قويا فتحيض مع كونها ترضع، ولكن أغلب النساء لا تحيض حتى تطهر حتى تفطم. فإذا لم تكن حاملا ولا مرضعا بقي ذلك الدم ليس له مصرف، فيخرج من الرحم وله أحكام، ولأجل ذلك اهتم العلماء بذكر أحكامه وتوسعوا فيه. ذكر النووي المجموع شرح المهذب عن الشيخ فلان أنه ألف كتابا في الحيض بلغ مجلدين كله يتعلق بالحيض وبأحكامه، مما يدل على كثرة الأحكام وكثرة الخلافات التي تتعلق به. فأولا يقول لا حيض قبل تمام 9 سنين، الطفلة التي لم تتم 9 سنين ما تحيض، والغالب أنها لا تحيض حتى تتم 15 أو 14 أو 13، والتي تحيض قبل ذلك هو سببه قوة نموها وقوة جسمها وقوة خلقتها، أنه يأتيها الحيض مبكرا في السنة الحادية عشر أو 12، كما أن الذكور الغالب أن أحدهم لا يحتلم إلا إذا بلغ 15 وما بعدها، ولكن قد يكون بعضهم يحتلم عمره 11 أو 12، وذلك بسبب قوة التغذية أو قوة الشهوة. فيقول ما ثبت في الوجود امرأة حاضت قبل تمام 9، وأما في تمام 9 فإنه وجد من حاضت في السنة 10، والتي حاضت بعد 10 في السنة 11 أكثر، وكذلك في 12. ثم استدل بهذا الأثر عن عائشة رضي الله عنها قالت إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، يعني بلغت مبلغ النساء. وعائشة تزوجت ودخل بها النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها 9 سنين، قد دخلت في 10، فدل على أن الجارية التي بلغت هذا السن تعطى حكم المرأة، ولهذا تؤمر بالاحتجاب، تؤمر بالتستر. وكذلك أيضا يتفقدها أبواها إذا حاضت 10 وما بعدها، يلزمونها بالعبادات، يلزمونها بالصيام وبالطهارة وبالصلاة. كثير من الآباء والأمهات إذا حاضت الجارية وهي بالعاشرة أو 11 لا يحجبونها ويقولون طفلة، ولا يلزمونها بالصلاة ولا بالصيام، يقولون إنها صغيرة، وهذا خطأ. وكذلك أيضا الأبناء قد يحتلم وعمره 11 أو 12، ومع ذلك يتساهلون في أمره بالصلاة وفي أمره بالصيام، لأنه والحال هذه قد بلغ، والذي بلغ يكون مكلفا، يلزم بالصيام كما يلزم به ابن 20، ويلزم بالصلاة وتكون واجبة عليه كما تجب على الكبير. فلا يقال إنه صغير، إنه بالعاشرة، إنه بالثانية عشر، لا يزال طفلا يلعب مع الأطفال. ولو كان كذلك لا بد أن ينتبه إلى الذكر والأنثى إذا بلغ ولو كان صغيرا. ذكر الشافعي يقول رأيت جدة لها 21 سنة، تدعى جدة عمرها 21 سنة، وذلك لأنها لما تمت 9 سنين تزوجت وحملت في 10، ثم في 10 أو 11 ولدت بنت. البنت نشأت، ولما بلغت البنت أيضا 9 سنين تزوجت وحملت ووضعت 11 أو 10 من عمرها، فيكون هذه صارت أما وعمرها 10 سنين أو 10 سنين ونصف، وبنتها صارت أما وعمرها 10 سنين أو 10 سنين ونصف. فالجدة عمرها 21 وتنادى يا جدة عمرها 21، معلوم أنها لا تحيي، أنها لا تحبل إلا إذا حملت، إذا حاضت، لأن الحيض كما ذكرنا غذاء للجنين. هذا دليل على أنها تبلغ في 10 أو 11. يقول ولا بعد 50 سنة، أي ليس هناك حيض إذا بلغت المرأة 50 يتوقف عنها الحيض. استدل بقول عائشة إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض. ذكره الإمام أحمد عن عائشة كأنها تقول لا تحيض بعد تمام 50، وكأن المراد أنها تتوقف عن الحمل. كثير من النساء تتوقف عن الحمل عمرها 45 إلى 48، ولا تحبل بعد ذلك. هذا هو الأصل، إلا ما ندر. فإذا بلغت 50 توقفت يقينا عن الحمل، لا تلد بعد 50. وأما الحيض ففيه خلاف، ولذلك ذكر عن الإمام أحمد رواية يقول إذا تكرر معها الدم فهو حيض إلى 60، وهذا أصح، لأنه قد وجد. قاله صاحب الكافي ابن قدامة، ذكر أنه موجود من النساء من يستمر مع الحيض بعد 50، ولكن النهاية 60. إذا بلغت 60 يتوقف عنها يقينا. فبعض النساء يتوقف عنها إذا بلغت 50، ولكن إذا كان وجد من تحيض بعد 50 ويتكرر ذلك وتعرف أنه حيض بآلامه أو رائحته أو كثرته أو لونه، تعرف أنه حيضها الذي يأتيها عمرها 20، لا فرق بينه وبينه، فإنه يعتبر حيضا. تترك له الصلاة ويجتنبها زوجها إلى أن تطهر. فهكذا هذا هو القول الصحيح، لأنه قد وجد. ولا مع حمل، يقول ولا يوجد الحيض مع الحمل. إذا رأت الحامل دما فإنه دم فساد، واستدل بأنه صلى الله عليه وسلم قال في سبع عطاس، في سبع عطاس لا تطأ حامل حتى تضع لحائل حتى تستبرع بحيضا، يعني تستعلم براءة رحمها من الحمل بالحيضة. دل على أنها لا تجتمع الحيضة مع الحمل. ذكرنا أن الحامل إذا انعقد الحمل في الرحم انصرف ذلك الدم، دم الحيض، إلى غذاء الجنين، ولكن أحيانا يمرض الجنين في الرحم، وإذا مرض ما تغذى، صار ذلك الحيض إلى مصرف له فيخرج بسبب مرض الجنين. يمرض بعضهم أشهرا ثم يتعافى ويعتدل. ولهذا يقولون إذا رأت الحامل الحيض شهرا زادت مدة حملها. إذا كان حملها 9 أشهر صار 10، وإذا رأت الحائض الحامل الحيض 5 أشهر صار حيضها 14 حملها. هكذا زيادة مدة الحمل سببه مرض الجنين ثم خروج الدم مع بقاء الحمل في الرحم. لكن كثيرون إذا رأوا ذلك طريقة الكشف في هذه الأزمنة يكرر الأطباء أن الجنين مريض أو أنه ميت، ثم يعملون الإجهاض والإسقاط. فعلى هذا إذا رأت الحامل حيضا لونه لون الدم، الدم العادة، وكذلك صفته وآلامه، فالصحيح أنها تترك الصلاة ولا يأتيها زوجها، لأن تحققنا أنه حيض، وتحققنا أن الحمل في هذا الشهر لم يتغذى. أحيانا بعض النساء يكون دمها كثيرا فيتغذى بالجنين، ومع ذلك يكون فيه زيادة تخرج من الرحم، هذه الزيادة لونها لون الدم العادة وكذا رأيتها وكثرتها، فيحكم بأنه دم عادة، ولو أن أكثر الفقهاء يقولون إنه دم فساد. والحاصل أن الحامل التي حملها معتدل إلا تحيض. النبي صلى الله عليه وسلم يا ذا السبي، سبي غزوة أوطاس التي وقعت بعد غزوة حنين، قاتلوا بعضا من الكفار وغنموا منهم أموالا وسبوا نساء، أولئك النساء تقاسمهن الغزاة لأنهن أصرن مماليك. فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلا تطأ حامل حتى تضع، لأن الحمل ليس لك، فأمهلها إلى أن تضع حملها ولو كانت مملوكة لك، وولدها يكون مملوكا لك لأنه ليس ولدك، ولا غير حامل يعني غير ذات حمل حتى تحيض حيضة، فإذا حاضت حيضة عرف بذلك براءة رحمها. وأقل الحيض يوم وليلة، يقول أن الشرع علك على الحيض أحكاما ولم يبين قدره، فعلم أنه رده إلى العادة، رده إلى عادة النساء، فلم يبين أن أقله كذا وأكثره كذا وأوسطه كذا، إنما رد النساء إلى عادتهن. وقد وجد من النساء من تحيض حيضة في الشهر في يوم وليلة، تطهر بعد يوم وليلة، هذا عادة، فيرجعنا إلى العادة. مثل القبض، قبض المبيع أرده إلى عادة الناس. يأتينا إن شاء الله في القائل البيع أنه لا يحل بيعه وتصرفه إلا بعد قبضه، ولم يبين كيفية القبض، رده إلى العادة. العادة أنهم يقبضون ما يكال بالكيل، وما يوزن بالوزن، وما يعد بالعدد، وما يزرع بالزرع، وما ينقل بالنقل، تركهم إلى ما كانوا يتعرفون عليه. وكذلك الحلز الذي جعلوه شرطا في السرقة أن تكون من حلز، ولم يبين لهم نوع ذلك الحلز، أرده إلى العادة. وجد حيض معتاد يوما وليلة، أن المرأة تحيض يوما وليلة ثم تطهر، لما وجد علق به الحكم، ولم يوجد أقل من يوم وليلة. يقول عطاؤنا بربه رحمه الله: رأيت من تحيض يوما ورأيت من تحيض 15 يوما وما بين ذلك، يعني أنه أبصر من تحيض يوما وليلة ولم يجد أقل منه، ورأى من تحيض 15 يوما كله حيض ولم يجد أو لم يذكر أكثر منه. يقول أبو عبد الله الزبيري: أكان في نسائنا من تحيض يوما ثم تطهر، ومن تحيض 15 يوما مستمرة ثم تطهر، فأقله يوم وليلة وأكثره 15 يوما، لما نقل الزبيري ولما نقله عطاء. وغالبه أكثر النساء 6 أيام أو 7 أيام، هذا أكثر النساء. هكذا غالب الحيض 6 أيام، من النساء من يكون 5 أيام ثم تطهر، ومنهن من يزيد إلى 8 أيام، ولكن الأغلب والأكثر 6 أو 7. استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم لحملة بنت جحش، وهي أخت زينب بنت جحش أم المؤمنين، وذلك لأنها اشتكت أنها تأتيها استحاضة كثيرة تحيض وتستمر معها ولا تنقطع، يمكن شهر شهرين سنة 7 سنين وهي لا تنقطع. عرفت أن هذا كله ليس حيض، فماذا أفعل؟ فسمى هذا استحاضة وأمرها بأن تتحيض. يقول: تحيض في علم الله 6 أيام أو 7، ثم اغتسلي وصلي 24 يوما أو 23 يوما، يعني حتى تكمل شهر. إذا تحيضت 6 أيام صلت 24 يوم، وإذا تحيضت 7 أيام صلت 23 يوما، أي بقية الشهر، كما يحيض النساء ويطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. هكذا فدل على أن أكثر النساء هذه عادتهن 6 أو 7، وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، يعني بينما تطهر إلى أن تحيض الطهر أقله 13 يوما. احتج أحمد بما روي عن علي: امرأة طلقت، ولما طلقت كانت عدتها 3 قروء أي 3 حيض، فجاءت بعد شهر وقالت: قد اعتدت، كأنها تريد الزواج، قد جاءتني الحيضة 3 مرات في هذا الشهر. فتعجبوا: كيف هذا 3 حيض في شهر واحد؟ زعمت أنها هذا في شهر 3 حيض. فقال علي: لشريح، شريح هو القاضي المشهور. قل فيها. فقال شريح: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته فشهدت بذلك، وإلا فهي كاذبة. فدل على أنها لو جاءت ببينة قبل ذلك منها. إذا جاءت ببينة من نسائها التي يعرفنها من تقبل شهادتها من أهل الأمانة ومن أهل الديانة، ولو من النساء، لأن هذا شيء لا يطلع عليه إلا النساء. إذا جاءت ببينة وقالنا نعم نعرف أنها تحيض يوما وتطهر 13 يوما وأنها حاضت في هذا الشهر 3 مرات، هكذا أفتى بذلك شريح. ولما أفتى قال علي رضي الله عنه: قالون، أي جيد باللغة الرومية، فأكره على ذلك. وهذا اتفاق من شريح وعلي على إمكان 3 حيضات في شهر واحد، ولا يمكن إلا بما ذكر، يعني أنه مثلا طلقها في أول الشهر، ولما طلقها حاضت، حاضت ذلك اليوم وطهرت في اليوم الثاني وبقيت طائرة 13 يوما، هذه 14 يوم، حاضت في اليوم 15 وطهرت، هذه الحيضة الثانية، ابتدع الطهر الثاني في اليوم 16، ثم بقيت 13 يوما، هذه 28 يوما، حاضت في اليوم 29 وطهرت في اليوم 30، وانتهت عدتها ب3 حيض، اليوم الأول واليوم 15 واليوم 29 والحيضتان الأوليان بين كل منهما 13 يوما. وغالبه غالب الطهر بقية الشهر، الغالب أن المرأة تحيض في كل شهر حيضة، الشهر الهلالي، ولكن قد يزيد وقد ينقص. ويقولون إن شهر المرأة ما يأتيها به حيضة وطهر كاملان، فإذا كانت تحيض 10 أيام وتطهر 30 يوما، نقول هذه شهرها 40 يوما. وإذا كانت تحيض مثلا 15 يوما وتطهر 50 يوما، نقول هذه شهرها 65 يوما. وإذا كانت تحيض يومين وتطهر 15 يوما فإن شهرها 17 يوما، فشهر المرأة الذي يأتيها به حيض وطهر كاملان. يقول: ولا حد لأكثر، أي لأكثر الطهر، فقد تطهر 2 شهر ما ترى دما ولو أنها ليست حاملة ولا مرضعا، وقد تطهر 5 أشهر ما ترى دما ذلك لأن هذا وإن كان نادرا ولكن قد يكون سبب ذلك ضعف بنيتها أو مرضا حصل لها أو ما أشبه ذلك. فلا حد لأكثره حيث لم يعد تهديده بالشرع. من النساء من لا تحيض من أن من تطفل أشهر متتابعة لا ترى حيضا.
قال رحمه الله: ما يحرم بالحيض. ويحرم بالحيض أشياء منها الوطء في الفرج لقول الله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، والطلاق لقول الله جل وعلا: فطلقوهن لعدتهن، والصلاة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، والصوم لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أليس إحدى كنا إذا حاضت لم تصم ولم تصلي؟ قلنا بلى، رواه البخاري. والطواف لقوله النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، متفق عليه. وقراءة القرآن لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن، رواه أبو داود والترمذي. ومس المصحف لقول الله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون. واللبث في المسجد لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا أحل المسجد لجنب ولا حائض، رواه أبو داود. وكذا المرور فيه إن خاف التلويثة، فإن أمن التلويثه لم يحرم لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة رضي الله عنها: ناولين الخمرة من المسجد، فقالت: إني حائض، فقال: إن حيضتك ليست في يدك، رواه الجماعة إلا البخاري.
هكذا الحائض لها هذه الأحكام: يحرم عليها ما دامت حائضا هذه الأشياء. الأول: وطء زوجها لها في الفرج، ويباح ما عدا الفرج، يباح مباشرتها. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حاضت المرأة أمرها بأن تتزل، تجعل إزارا ما بين السرة والركبة، ويباشرها وراء الإزار. المحرم هو الأذى الذي هو مخرج هذا الدم الذي هو الحيض. فلذلك قال الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. هكذا لا تقربوهن، يعني لا تقربوا المحيض، وليس المراد لا تقربوا النساء. إذا عرفنا بأنه يجوز المباشرة فوق الإزار أي فيما دون الفرج. ذكروا أن اليهود إذا حاضت المرأة تجنبوها، فلم يجالسوها ولم يواكلوها ولم يجتمعوا معها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افعلوا كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الوطأ في الفرج. أما النصارى فإنهم لا يبالون، يطأ أحدهم المرأة بالحيض ولا يبالي، وهذا إتيان لهذا الأذى. قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. الثاني من الأحكام: الطلاق. فلا يجوز أن يطلق وهي حائض. الحكمة أنها في ذلك الزمان تكره النفس، يعني في وقت الحيض قد يكرهها، لأنه لا يقدر على الاستمتاع بها، فيتعثر ويطلق، ثم بعد ذلك يندم، فلأجل ذلك لا يطلق وهي حائض، وجعل الطلاق في الحيض بدءا، ومع ذلك فإنه يقع. اختار ذلك الفقهاء وأكابر العلماء كما ذكروا ذلك في كتاب الطلاق. يقول أقول الله تعالى: إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أقرأ بعضهم فطلقوهن في قبول عدتهن، أي في مستقبل عدتهن، أي طلقوها في زمن إذا طلقت فيه احتسبته من العدة، لأنها إذا طلقت وهي حائض فتلك الحيضة لا تعد، لا تحسب من عدتها، يكون ذلك سببا لتطويل العدة. الثالث الصلاة، تسقط عن الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لحمنا: إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. وقال أيضا لفاطمة بنت أبي حبيش: ادعي الصلاة. في بعض الروايات: ادعي الصلاة أيام أقرائك، أي أيام حيضك. الرابع الصيام، لا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم: أليس إحداكن إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم؟ الدليل ألا أنه لا يصح من الصيام، ولكن الصيام يقضى لأنه لا يتكرر، والصلاة تقضى لأنها تتكرر. الخامس الطواف، الطواف بالبيت، وذلك لشرف البيت ولشرف المسجد، فلذلك لا تطوف. قال صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، فدل على أنها لا تطوف ما دامت حائضا. وفي ذلك أيضا تفاصيل ذكرها في كتاب الحج. السادس قراءة القرآن حتى حفظا احتراما للقرآن. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن. هكذا رواه أبو داود والترمذي. ولما كان الحديث فيه مقال ضعفه بعضهم، قال بعضهم يجوز، وبالأخص في هذه الأزمنة الطالبة والمعلمة، فإنها تحتاج إلى أن تقرأ، إلى أن تقرأ إذا كان عندها درس في القرآن. الطالبة لا بد أن تقرأ إذا جاءت النوبة، والمعلمة ولو كانت حائضا لا بد أنها تقرأ الطلاب. هكذا رخص به مشايخنا بقدر الحاجة. وكذلك أيضا إذا كانت حافظة للقرآن وتخشى نسيانه إذا تركته نصف شهر عشرة أيام، فيجوز لها أن تتذكره. السابع مس المصحف، لأن عليها حدث، وقد قال الله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون. وقد ذكرنا في نواقض الوضوء أن هذا هو القول الراجح، أنه لا يمس القرآن إلا طاهر، وأن القرآن يعني المصحف له حرمته فلا يجوز. والحال هذا أن تمس المصحف ويعلى هذه الحال لحرمة المصاحف لأن فيها كلام الله. ولكن في الحصص الدراسية إذا جعلته على الطاولة وقلبته بعود مثلا أو جعلت على يدها جوربين لا بأس بذلك بقدر الحاجة. الثامن اللبس في المسجد، يعني المكث فيه، وذلك لهذا الحديث لا أحل المسجد لجنب ولا حائض هكذا، وذلك لحرمة المسجد بخلاف المرور فيه. يقول المرور فيه لا يجوز إلا إذا أمنت أن يتلوث المسجد، إذا خافت تلويثه فلا يجوز لها أن تدخل المسجد. وأما إذا أمنت في هذه الأزمنة النساء يلبسن هذه الحفائظ التي تحفظ ما يخرج منها فتأمن أن يخرج منها شيء، وهي حائض يتلقى ذلك الدم على الحفاظ. ذكرت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ناولين الخمرة، يعني حصيرا كان يصلى عليك سجادة وكان في جانب من جوانب المسجد، فقالت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك، يعني أنها إذا مشت فالعادة أنه لا يتقاطر منها شيء في هذه الخطوات. هكذا الحاصل أنه إذا دخلت المسجد لحاجة جاز ذلك بقدر الحاجة. كثيرا يسألنا هل نحضر المحاضرات وهل نحضر الحلقات التي تقام في المساجد أو في الملحقات من المساجد؟ إذا عرف بأن العلة في نهيها مخافة تنجيس المسجد وأنها قد تحفظت، على هذا لا مانع، لا مانع من جلوسها في المسجد بقدر الحاجة. وإن كان الفقهاء منعوا ذلك أخذ من هذا الحديث إلا أحل المسجد لجنب ولا حائض. بالنسبة إلى الجنب فقد يقال إنه لا يلوث المسجد، ولكن كأنه أراد أن يهتم بالطهارة ولا يبقى على هذه الجنبة بل يبادر بالاغتسال. وإلا فقد كان الصحابة يأتون إلى المسجد وهم جنب بعد أن يتوضأوا ليحضروا الحلقات، فالمرأة إذا كانت حاجة إلى حضور حلقات نسائية أو نحوها فإنه لا مانع من أنها تحضر إذا أمن التلويث المسجد.
قال رحمه الله ما يوجب الحيض ويوجب الغسل لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي، متفق عليه. والبلوغ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، أوجب عليها السترة بوجود الحيض، فدل على أن التكليف حصل به وإنما يحصل ذلك بالبلوغ. والكفارة بالوطء فيه ولو مكرها أو ناسيا أو جاهلا للحيض والتحريم، وهي دينار أو نصفه على التخير، لما روي لما روى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار. قال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة، وكذا هي إن طاوعت قياسا على الرجل، ولا يباح بعد انقطاعه وقبل غسلها أو تيممها غير الصوم، فإنه يباح كما يباح للجنب قبل اغتساله. والطلاق، لأنه إنما حرم طلاق الحائض لتطويل العدة، وقد زال هذا المعنى قاله في الكافي. واللبث بوضوء في المسجد قياسا على الجنب، وانقطاع الدم بأن لا تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض طهر، والصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض، لما روى مالك عن علقمة عن أمه رحمهم الله أن النساء يرسلن بالدرجة فيها الشيء من الصفرة فيها الشيء من الصفرة إلى عائشة رضي الله عنها فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. قال مالك وأحمد: هو ماء أبيض يتبع الحيضة، وفي الزمن الطهر طهر لا تعتد به، نص عليه لقول أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. رواه أبو داود. وتقضي الحائض والنفساء الصوم للصلاة، لحديث معاذة رضي الله تعالى عنها أنها سألت عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. رواه الجماعة. وقالت أم سلمة رضي الله عنها: كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس 40 ليلة، لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. رواه أبو داود.
هذه أحكام تحصل بهذا الحيض. أولا أنه يوجب الغسل ولا تطهر إلا بعد أن تغتسل، فلا يمسها زوجها إلا بعد الاغتسال، ولا تصلي إلا بعد أن تغتسل. فقول الله تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى، ما تزل النساء في المحيض حتى يطهرن. قرأها بعضهم: فاعتزلوا النساء حتى يطهرن، اختار ذلك ابن جرير. فإذا تطهرن، يعني التطهر هو الاغتسال كما فسر بذلك بالسنة، فإذا تطهرت فإنها تحل لزوجها، وقبل ذلك لا يجوز إلا إذا عدم الماء، فإنها تتيمم وتصلي وتحل لزوجها. دليل ذلك هذا الحديث، يقول صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: داء الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي. وقال أيضا لحمنة: إنه يجوز أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر وتغتسلين لهما غسلا واحدا، وتؤخري المغرب وتعجلي العشاء وتغتسلين لهما غسلا واحدا، وتغتسلين الفجر. وذكر أيضا أن أم حبيبة كانت تغتسل لكل صلاة، فدل ذلك على أن الحائضة لا بد لها إذا طهرت من أن تغتسل للطهارة. يقول: ثانيا يوجب البلوغ، متى حاضت ولو كان عمرها 9 سنين فقد بلغت وصارت مكلمة، كما تقدم قول عائشة: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. وجاء ذلك في هذا الحديث، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. قد تقول: كيف صلاة حائض؟ هل الحائض تصلي؟ نقول: المراد المرأة التي قد حاضت، أي قد بلغت المحيض، ولو كان عمرها 10 سنين أو 11 يقال هذه امرأة حائض، يعني قد حاضت، فمتى حاضت فقد بلغت، فتكلف بالصيام وتكلف بالصلاة وتكلف بالأحكام ويكتب عليها العمل لها أو عليها. يدل هذا الحديث على أنها قد كلفت. الخمار الذي يستر الرأس، يعني يجب عليها أن تخمر رأسها في الصلاة، أوجب عليها السترة بوجود الحيض، فدل على أنها مكلفة، أن التكليف حصل به، ولا تكون مكلفة إلا بالبلوغ. ثالثا، عليها يوجب الكفارة بالوطئ إذا وطئ الرجل امرأته. ذكر أنه يحرم وطء المرأة وهي حائض لقوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. ولكن قد تغلب الرجل شدة الغلمة ولا يصبر فيطأ في الحيض، وقد يتساهل البعض وقد ينسى أنه حائض، وقد يكره فيطأ وهو حائض وهي حائض، وقد يكون جاهلا بالحكم أو جاهلا بالتحريم، لا يدري أنها حائض أو لا يصدقها أو لا يدري أن الحيض يمنع الوطأ. فإذا فعل ذلك بكل حالات فعليه كفارة. هذه الكفارة وردت في هذا الأثر عن ابن عباس، أو هذا الحديث المرفوع، أنه قال: فالرجل يطأ امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف الدينار. الحديث قال بعضهم إنه ضعيف، ولكن يظهر أنه موقوف. فتوى من ابن عباس أنه أفتى بذلك، وإذا كانت فتوى من ابن عباس فقد تكون اجتهادية، فلأجل ذلك يرى بعضهم أنه ليس عليه كفارة إلا التوبة. يختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. نقف عند هذا ونستقبل إن شاء الله الأسبوع الآتي، والله أعلم، وصلى الله على محمد.